بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا دائر حول التقوى وعقبات الطريق للسالك فيها. وقد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن أولى عقباتها، ألا وهي عقبة العلم والمعرفة، وكان آخر ما توقفنا معه حديثنا عن علم الله الذي أقسط فيه في كل شيء، فبين أحكام دقائق الأمور، بل جعل لخواطر النفوس ضوابط وأقدار. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فأي شيء وإن دق في نظر الخلق له قدر عند الخالق، وله ميزان يوزن به. يقول عنه تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقلنا إن القسط ميزان دقيق دقيق بلغ الغاية والتناهي في دقته، بحيث لا يفلت منه شيء، فلا تظلم نفس شيئا. شيئا دي تشمل أي شيء، حتى النظرة، حتى الخاطرة، حتى الفكرة، حتى الهمة، حتى الإرادة، حتى الحزن، حتى الصبر، حتى الجوع، حتى الظمأ، كل هذا بميزان القسط يوزن. ولذا يقول تعالى: وما تكون في شأن، أي شأن أنت فيه، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كله مسجل، الذرة وما هو أصغر من الذرة، وما هو أصغر من الذرة، هنقول الإلكترون، وما هو أدق من الإلكترون، لعل الإلكترون له عندنا مقياس قد يدخله مع الدقة في ميزان العدل، ولكن ميزان القسط أدق من ذلك كله. ولذا قلنا: إن كان عمر بالعدل اشتهر، فالصديق بالقسط قدم، رضي الله عليهم جميعا. وإن كنا اليوم ننشد ونتمنى أن يكون بيننا من يعدل، فالقسط لنا أملا لا يكاد يدرك، ها؟ أو لم يعد للناس فيه مطمع، نسأل الله عفوه. ها؟ احنا في حاجة للعدل، والعدل مش سهل إخوان. ابن تيمية رحمه الله يقول: العدل أساس الملك. طبعا هذه الكلمة قالها علماء المسلمين. الآن محاكم بلاد الكفر في أوروبا جعلوها شعار المحاكم، العدل أساس الملك. سبحان الله. نعم، إذا يقول ابن تيمية العدل أساس الملك، فقد يمكن الله لعادل كافر ولا يمكن لمسلم ظالم. العدل أساس لبقاء الملك واستمراره، لكننا اليوم أدركنا لا عدلا ولا قسطا، نسأل الله العافية. ولو كان فينا العدل لكان كافيا، يعني نتحدث قليلا عن عمر لنرى صورة العدل التي تحير للآن عقول الخلق. العدل يحير، فما بالنا بالقسط؟ ها، للآن إذا ذكرت سيرة عمر وجلت أقدام الظلمة، ها، على مر العصور والدهور مع من طوى من زمن بعيد، إلا أن سيرته ما زالت تؤرق الظلمة على أرض الله من حولنا، بل في بعض البلدان الإسلامية حاكم العلماء الذين تحدثوا عن عمر، مجرد الحديث عن عمر يعتبروها جريمة. جريمة. عمر كان عجيب، يعني إن تحدثنا عن العدل فأسطورة العدل عمر، ولذا جاء في الحديث لو وزن عدل عمر وعدل الأمة لرجحهم عدل عمر. سيدنا عمر إخواننا يعني كان فيه قوة عجيبة، ولله در علي بن أبي طالب لما جلس مع عبد الله بن مسعود قال إن بنت شعيب مدحت موسى بقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين وأحسبه في الأمة هذا، يشير إلى عمر، هو ده في الأمة القوي الأمين، قوة وغاية في الأمان. وذلك كان عجيب أخوانا، ما ولى ولاه إلا حتى وضع لهم نظام عجيب، ما فيه وزير ولا سفير ولا أمير ولا عامل على جمع المال، مأمور ضرائب ولا مسؤول عن خزنة، يتركه عمر، بل كان يبعث إليهم أولا بأول كل عام في موسم الحج، والناس قدوم ووفود على مكة، يجمع جميع عماله في وجودهم ويسأل الناس أيكم له شكوى من الولاة، اللي شكوى يخليه وجهه، فالمتهم يعاقب على التو الحين سواء كان الشاكي أو المشكو، قضية ما هي السيبة، فيسلط الرعية على الرعاة لا، أو يسلط الرعاة على الرعية لا. عمر كان عجيب في عجيب، يعتبر الوالي كأي فرد الأم، له ما لهم وعليه ما عليه، بل حين ولاهم كان يخطب في اجتماعهم بهم فيقول لقد وليتكم على الناس ولستم بخيرهم، وتفكر انكم احسن الناس يعني عشان وليتكم. اي واحد الان يولى يعتبر نفسه فوق رؤوس الناس؟ لا لا، وليتكم على الناس ولستم بخيرهم، وانما وليتكم لتعلموهم كتاب الله وسنة رسول الله، وتقسطوا بينهم في الغنائم والفيدة، بس دي مهمتكم. ثم انظر الرعية وقل ان رأيتم منهم غير ذلك فارفعوا اليه بشكواكم. بل كان اذا ارسلهم يأمرهم يقول لا تغلقوا بابكم ولا تردوا دعوة سائل ولا تصموا اذانكم عن شكوى ولا تدعوا فقيرا بلا اعانة ولا مريضا بلا عيادة. اللي يثبت أن مريضا في الأمة مريض ولم يعده الوالي بعد علمه به عمر يعزله، كيف لا يعود مريض في الأمة وهو مسؤول عن رعية؟ كيف لا يزور مملوك أو مسكين يحتاج لمال أو أعطاء ليبحث حالته بنفسه أو بمن يثق في أمانته ودينه؟ كان عجيب، من لم يقم في الناس الصلاة ويعلمه الكتاب والسنة يعزله. أمال ليه؟ عشان يجمع له قرشين؟ أبدا. ولاهم لأداء حق الله للناس من حوله. وليتكم عليهم ولستم بخيرهم ولستم بخيرهم. شوف الأدب. فيرسل أي شكاية مع مين؟ مع كبر الصحابة. لماذا الصحابة يشكو سعد بن أبي وقاص فاتح القادسية وفتح بلاد العراق وممصر الكوفة، هو أول من بنى الكوفة. واحد من الرعية يشكو سعد، فيجيب عمر سعد على ملي وشه ويسأل، فيقول الرجل يا عمر سعد لا يعدل بين الرعية ولا يقسم السوية، لا يقسم السوية، ودي فيها مجاملة، حتى لو كان الوالد صحابي من العشرة المبشرين بالجنة، عمر لا يجاب بالحق أحد. ولذا جاء في الحديث قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في الحق عمر. ما يفصلش حتى مع أبي، فيش فصل عد. سيدنا سعد من يشهد له؟ دعا الرجل دعوة، قال اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فيما ادعاه علي فأطل عمره وأدم فقره وافتنه في نفسه. سيدنا سعد كان مستجاب الدعوة، فتحققت جميعها، فطال عمر الرجل حتى سقط حاجباه وجفناه، طال عمره ودام فقره حتى كان يسأل الناس على الطرقات، فإن مرت عليه جارية أو امرأة وهو عجوز في هذه السن يغمز لها، فإن حدثه الناس قال دعوة سعد أصابتني كيف الفرار منها، دعوة سعد أصابتني. عارف، فانظر كيف أن عمر يؤاخذ أعظم الولاة بأي شكاية. ولذلك يعني عز من الولاة من لا يشتكى، يعني استثني سيدنا أبو عبيدة من الجراح. فليس فيه ولا في الرعية معه من يجد شيئا عليه يشكوه، حتى إن أبو عبيدة لما مات بكى عمر عليه وقال لو كان أبو عبيدة حيا بعد موتي لوليته، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وقد مات رسول الله عنه وهو راضي. فلو سألني ربي يوم القيامة لما وليته لقلت يا ربي لقد سمعت نبيك يقول عنه كذا ومات وهو عنه راضي. عمر كان عجيب، يقول لسيدنا عمر بن ياسر وهو من السابقين الأولين ممن ابتلوا في الله ابتلاء شديد، فيسمع شكوى فيسأل عمر، يقول الشاكي عمار لا يحسن السياسة، كلمة مطار، أي واحد ممكن يتهم بأنه لا يحسن السياسة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نتهم بأننا علماء الأمة لا نفهم في السياسة، كلنا مش واحد، لك ما للدين وما للسياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا كفر إخواننا. من اعتقد أن الدين ليس فيه سياسة فقد كفر بما أنزل على محمد. كيف ننكر معلوما من الدين بالضرورة؟ فرب العباد لم يدع شيئا يحتاج الناس إليه من سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو أخلاق إلا وبينه. فمن ينكر كل السياسة الشرعية ده أنكر جزء كبير من الدين، أنكر جانب كامل من الدين. من أنكر آية واحدة كفر بها، فكيف بمن أنكر أحكاما وآيات ونصوص؟ ده راح جهنم بالسدس وخرج من الملة بالسدس، نسأل الله العافية. ها؟ فليقول لا سياسة في الدين، نقول لك كفرت بما أنزل رب العالمين، خلاص قضية انتهت، رحت في 60 داهية. نسأل الله العفو. لكن لا دين في السياسة. ماشي، كانت سياستهم عندهم شديد، فهم اعترفوا على أنفسهم بأنهم كفرة لا يدينون الله بدين، ولو يفهم قائلها ما قالها كأنه يقول سياستنا لا تعرف الدين، أي لسنا بمسلمين ولا موحدين ولا نؤمن لرب العالمين بدين، معناها كده على طول. واحد يقول أنا كافر لا مؤمن بالله ولا بدين، ولا حنفذ أحكام الله ولا دين، لأن سياستي ما فيهاش دين، معناها كده على طول. غرف 60 دهية بعظمة لسانه. نسأل الله العافية إخواننا في سبحانه من عمل بصائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة القول، سيدنا عمر يسمع الشكوى في سيدنا عمر أنه لا يحسن السياسة، طب كيف يفعل؟ أرسل إلى عمار وأخذ يسأله في مسائل السياسة، السياسة الشرعية، كيف تدار شؤون الأمة، زي تعامل مع الرأي. ففي بعض الجوانب لم يحسن عمار، فقال عمر كنت أظنك غير ذلك متأولا قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. لأن سيدنا عمر كان إيه؟ كان أصل عبد. فسيدنا عمر ظن إن العبد لما يمكن بالدين ممكن يبقى زي الحر يأخذ الناس بالقوة كده، لكن سيدنا عمر لأنه عبد طبيعة الليل فمش قادر يشد على السادة، فمضطر ايه جامل دول. الكلام ده ما ينفعش في السياسة، ما ينفعش في القيادة ولا في الإدارة، خاصة مع مين؟ مع عمر. عايز واحد حازم حاسم. فقال كنت أظنك خيرا من ذلك أو أقوى على ذلك، أتأول هذه الآية ولكن استبان الأمر غير ذلك فالتدع هذا الأمر، وعزل عنه. عزل مجرد ما عرفش يتعامل مع الناس، مع نوعيات البشر. هو عايز نوعية خاصة زي الصحابة كده يتعامل معاهم. طب ده ينفع يتعامل مع المجرمين والظلمة والأمة كلها صحابة؟ خاصة كان في بلاد العراق والعراقيين طول عمرهم عايزين واحد يعني شديد الفطنة بصير بدروب السياسة، مش نزاع في ذلك، واضح معي؟ فعزله عمر لعدم أهليته للقيادة، مع أنه يمدح عمار ويعده سيده، ويقول عمار سيدنا، سيده شيء وكونه يصلح للسياسة شيء آخر، ده موضوع، ده موضوع لا يطعم في دينه ولا في أمانته ولا في صدقه، لكنها إمكانيات يهبها الله عز وجل من شاء. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تطلب الوظيفة الإمارة الإدارة، لا تطلب الوظيفة فإنكم إن سألتموها وكلتم إليها ولن تقوا عليها، معنى الحديث فإنكم إن سألتموها وكلتم إليها، ولكن إن أعطيتموها أي بالاختيار منكم فإن كنتم أهلا لها فخذوه. طب ما ناش أهل خدهاش. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه، مش كده ولا إيه؟ لكن مش عارف قدر نفسه ومفهمش في السياسة ويعمل نفسه رجل سياسي، ما عندوش لا قواعد في الإمارة ولا في المعاملة بين العباد، ومتعود على صفة وانتباه ما يعرفش حاجة تاني، يقول لك يا سلام ده أنا أعرف كل حاجة، يبقى البعيد ده إيه؟ تكلمه وانت تقول له أنت يعني ما تعرفش أن ربنا يعلم قدراتك وطاقاتك، ها؟ لما تتجرأ على أمر لست له بأهل؟ وعايز كرسي، خلاص إخواننا يدوله كرسي وقعد في بيته مخلص يلف به الليل والنهار زي ما عايز. ها؟ عايز له كرسي دوار؟ حطوا له كرسي دوار حتى في معتقل ولا في طرق ولا في بيتهم ولا في اي حاجه. نسأل الله العافية. إخوة الإيمان، في خلاصة القول أن عمر وصل لمرحلة عجيبة مع عماله. في عدله بينه وبينه. لما يسمع أن ابن عمرو بن العاص ضرب نصراني ضرب ألم، تخيل ابنه ولم يصف يتسابق مع النصراني فيسبقه النصراني فيغضب ابن عمرو فيضربه بالكف ويقول أتسبق ابن الأكرمين؟ يعني أنت حتى النصراني تسبق ابن الأكرمين؟ طبعا مع عادات الجاهلية الأيام الماضية دي إخواننا الصعايدة يقول لك النصراني ده ما سويش أي شيء خلاص. عمر تبلغه الشكاية ممن؟ من النصراني وأبيه، فيرسل لعمر وولده ويحبس النصراني في مكة حتى يأتي عمرو ولده. فلما جاء ابن عمرو عرض عليه عمر الأمر، الولد لم يكذب أقر، فقال عمر للنصراني روح خلع ابن عمرو عمامته وأظهر صلعته وقال اضرب ابن الأكرمين، ضرب. قال والله لو علمت أن سبب تعاليه أبي لحملتك أن تضربه على صلعته. تخليك تضرب عمرو نفسه، بل بعض الروايات تذكر أنه رفع عن عمرو قلنسوته وقال اضربه، فما صار ابن الأكرمين إلا بأبيه، لو أن أباه أدبه ما فعل ذلك. فقال النصراني قد أخذت حقي ممن ضربني، خلاص أبى أن يضرب عمرو. لكن انظر حتى النصراني في الأمة كان يعرف أن حقه لا محالة آخذه ولو من الوالي من الخليفة. فبعض الأمراء قال يا أمير المؤمنين قد أهنت الأمراء عند الرعية، فأهنتهم. قال قد قاد النبي للناس من نفسه، يعني خلى الناس انتقموا منه أو ضربوه أو أخذوا حقهم أو اقتصوا منه من نفسه هو وعلى أعين الناس زي ما حصل يوم بدر لما سوى النبي بين الصفوف، وقبل أن تبدأ المعركة نادى أيها الناس من كان له مظلمة عندي فليستردها الآن مني. فقام أحد الصحابة وقال أنا رسول الله. قال من مظلمتك؟ قال وأنت تسوي الصفوف ضربتني على صدري بدرتك. فكشف النبي عن صدره وأعطاه الدرة وقال خذها وخذ مني، يعني اختصم. فانكب الصحابي على صدره يقبله فقال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله أحسست أن ساعة الوغى قد أوشكت وأن الشهادة قد اقتربت، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا مس جسدي لجسدك حتى يحرم الله على النار جسدي. إذا أخوان أدب عالي، أمة ربيت، أمة علمت الحق وعاشت في الحق وعاشت في الحق. نعم عمر ذو مواقف عجيبة، تحيش تحيش لا يعرف قريب ولا حبيب حتى مع ولده، لما يتهم ولده بكلمة فيقيم عليه عمرو بن العاص الحد سرا فينكر عمر عليه ويقول لتجمع الناس وليضربوه علنا أمام الناس. ابن عمر ابن عمر ابن الخليفة. فلما حدث لما ذلك أمر تفضح ولدك، قال يقول تعالى ولا تأخذكم به ما رأفة في دين الله. مش رأفة الرحمة أن ننفذ حكم أرحم الراحمين، هي ذي الرحمة. أي مخالفة تخرجنا عن الرحمة إلى الجور، إلى نشر الفتنة والمظالم. انظر كيف يقول عمر عماله بنفسه، يولي سيدنا أبو هريرة وكان عمر إذا ولى والي يجمع ماله قبل أن يوليه، يسأله عندك فلوس، عنده بيت، عنده سكن، عنده أرض، طب تعالوا ورهوه، رأى خلاص خير وبر يولى. كل سنة بعت لهم اللي زاد جبته من فين، من أين لك هذا؟ فكان من بين ولاد سيدنا أبو هريرة، فأرسل إليه مرة فوجد عنده نعل زيادة، نعم أعزكم الله. فقال عمر من أين لك هذا؟ سيدنا أبو هريرة لم يتذكر، قال إلا أخبرتني وإلا الصوت على ظهري، أحدك على ظهري. الوالي وحده إيه؟ على الملأ الحاج موسى. خلى لما انتشر خبر إن الوالي بيضرب على نعم، خلى اتعاملت في أي وزير دلوقتي. سيدنا أبو هريرة أخذ يبحث ويراجع نفسه لما حس إن في أحد هيقام، فتذكر أن هذا النعل اكتسبه في غزوة من الغزوات فكان قسمه في الغنيمة. فلما برأ ساحته قال له عمر الآن ترجع لولايتك، قال لا، لا حاجة لي بالولاية ولا حاجة لظهري بصوت عمر. خلصت حده تسير. انظر يعني موقف عجيب، عمر الخطاب يبلغه أن المغيرة بن شعبة بنى له بيتا في الولاية بتاعته. المغيرة بن شعبة صحابي وكان له مكانة كبيرة لأن كان سيد قوم في الجاهلية، ولما أسلم كان له قيادة وقرب وقدم على غيره. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. سيدنا المغيرة صحابي جليل فقه في الدين وصار من خيار الناس خيار الصحابة. عمر يرسل واليه، الرسول بتاعه كان سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه اللي قاتل كعب بن الأشرف، كان فدائي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أمين لم يجرب عليه ما أخذ، وكان ينفذ أمر عمر كما يحب عمر، يعني لم يقيم على الوالي الحد أو القصاص قدام الرعية بتاعته كلها. فيرسله ويقول له أحرق للمغيرة باب، أول ما توصل تلاقي الباب عامله لقيته جالس على حرير وكبسة ولع في البيت، احرقهوله مش اتحرم يعني كده. ثم ينادي الولاة فيقول لا تركبوا برزونا ولا تلبسوا حريرا ولا تأكلوا منخولا. اللي بالكم لا تركبوا برزونا، البرزون نوع من الخيول المترفة قوي اللي تلاقيها ماشية ترقص كده طول ما هي ماشية، المقابل ليها الآن ايه؟ أنا ممكن إيه خيبان أنت؟ ده فيه الشبح والبودرة وشغل مخدرات كله. عمر حرم على الولاة أن يركبوا هذه الدواب، ركبوا زي بقية الرعية، ولا تلبسوا حريرا، ثياب المفخفخة ممنوعة على الولاة، مش ياخذوا بحلة ويروحوا بحلة. من كانت حرمة تغدو بفستان وتروح بفستان، لا لا عمر ممنوع عنده الكلام. ولا تأكلوا منخولا، يعني الديه الفاخر اللي بتعمل منه العيش الفينو ده كان عمر منع على الولاة ياكلوا برد. كان أدب عجيب اللي عجبوا الولاية على هذا أهلا وسهلا، مش عجبوا ما لزمناش السلام. طيب بالله عليكم أي والي يفكر يرمش بعينه؟ يرمش بعينه أبدا. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يوم فتح دمشق، سيدنا خالد يقود الجيوش فتح بلد الشام، وأوشك النصر أن يثيب، ويبلغ عمر خبر أن الناس فتنوا بخالد، كل دخل في الإسلام جديد، الأمة مفتوحة عليها أكثر من 100 جبهة في وقت واحد، أيها الخليك مع خالد، لأن جبهته فتوحاتها كثيرة وغنيمها كثيرة. طب يا إخواننا روحوا في حرب فارس في حرب الروم، لا لا عايزين خالد. فأحس عمر أن البلد هتخرب، وما فيش في الأمة قائد غير خالد. من أين سعد بن أبي وقاص، وأين عمرو بن عاص، وأين أبو عبيدة بن الجراح، وأين شرحبيل بن حسن، وأين كبار القادة الصحابة نعمان بن مقرن وغيرهم؟ فعمر أصدر أمره بعزل خالد من قيادة الجيش وتحويله من قائد لجند. تخيل القائد العام للقوات المسلحة لما تشيل من على كتافه الدبابير وتخليها عسكري دندي مدنى، هيجرى له ايه؟ هيدن دنونه، هيفقد عقله ووعيه. نسأل الله العافية. طبعا ملحوظة مهمة جدا، بعض مثير الفتن بدأ يتهم سيدنا عمر بأنه جار على خالد في هذا الحكم، لكن الحقيقة سيدنا عمر كان لم يبلغه أن القيادة في يد خالد في هذا الوقت، وخاصة أن اختيار خالد وقع اجتهادا لما قتل حامل الرأي، فأرسل ليالي القيادة أبو عبيدة. فسيدنا خالد مجرد سيدنا أبو عبيدة سبحان الله أجب أدب عالي تبلغه الرسالة فيخفيها على خالد حتى تنتهي المعركة، فيسألوه لما فعلت ذلك؟ يقول والله ما أحببت أن أؤخر لأمير المؤمنين أمر، ولكن ما أحببت أن ينسب إلي أمرا لم أفعله، فكيف ينسب إلي النصر في معركة بدأها خالد وأوشك أن يتمها؟ شوفوا الأدب إخواننا الصحابة، صحابة مش هنناقش والفاصل. سيدنا خالد يبلغه الخبر ويقرأ رسالة عمر فيبكي ويقبل الرسالة ويكبر الله تعالى ويتهلل ويسجد لله شكرا أن ترفع من على عاتقه أمانة قيادة الجيش، يشكر الله إن تحول لجندي ورفعت عن كتفه الأمانة. فيأتيه بعض محدث النعبة من حديث العهد الإسلامي يقول يا خالد كيف تقبل هذا، إنها الفتنة. قال ويحكم فتنة وعمر حي؟ لا والله، طوال ما عمر حي ما فيش فتنة تحصل، لا أمة عالم القوي الأمين القوي الأمين. كان عجيب حتى مع نفسه، مع نفسه كان عمر هو عمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان جالسا في بيته وكان يوم عيد وجلس بعض الجواري مع أم المؤمنين عائشة يضربن لها بالدخول وتغنين والنبي جالس مشيح بوجهه عنهن، وجاء الصديق فانتهرهن فقال النبي يا أبا بكر دعهن فإن اليوم عيد. سيدنا أبو بكر جاء إلى جوار النبي وجلس وأشح وجهه الآخر، فلما جاء عمر أسرعت كل فتاة منهن فوضعت دفها تحت إبطها وولينا هاربا. فتبسم مجرد رؤية عمر بس، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. الأبلسة يبقوا شايفين عمر ماشي في شارع يهربوا منه، الأبلسة إبليس وجنوده هنتصور بعد كده إذا نخل. الشياطين تهابوا، شياطين الإنس شياطين الجين كان اللي يشوف يخاف يرعب. عمر أما وهذا حيف لا، أمر عجيب كان فيه قوة في الحق. سبحان الخلاق العليم، سبحان الخلاق العليم. فانظر موقفه حتى مع نفسه بل يذكر بعض السلف أن شيطانه رؤيا ناحلة، مفيش عظم من غير لحم. فقالوا ما هذا؟ قال وكلت بعمر. كلفوني بعمر، فما أنامني ساعة ولا أطعمني لقمة، نم اديني فرصة أكل معاه ولا نم جنبي حتى ساعة. مفيش ينام مع عمر؟ حد بينام معاه؟ في شرطين، نام جنب عمر ولا تاكل مع عمر. عمر كان يعني نوعية خاصة سبحان خلق العين، حتى كما قلت مع نفسي في خاصة نفسي يصعد المنبر فتخطر بباله خاطرة، خاطرة فيها زهد، كل هؤلاء يسمعون لك، كل دول بيسمعوا عمر، فينزل عمر مجرد الخاطر خطر خاطر بس ينزل من على المنبر ويحمل قربة الماء فيسقي الناس. فأعجب الصحابة ايه اللي بيعملوا زهد. قالوا ما هذا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يحمل قربة ويسقي الرعية؟ قالوا ما هذا أمير المؤمنين؟ قال أرادت نفسي أن تستعز فأردت أن أذلها. أتستعز على مين؟ على المؤمنين؟ ده لا، تأخذ بالجزم بالجزم الصرمة الأديب، ما عندوش خصال. تأتيه هدية من بلاد فارس يوم فتح المدائن، علبة حلوة، حلوة الفارسي زي التورتات والجتوهات والحاجات بتاعتنا بتاع الموضوع بتاع العلم. وعمره في جزيرة العرب ما رأى مثل هذا، كانش يسمع عنه بس. فحب استطلاع في الإنسان طاقة نفسه أن يذوق هذا الحلو. إيه حلوة اللي كلها كسرة أدب شروات طعمها إيه بس؟ عايز يعرف طعمها. فيصرخ في نفسه ويزأر ويقول ويحك يا نفسي تشتهين الحلوة وفي الأمة من لا يجد القوت. الناس مش لاقيه تاكل وانت بتشتهي الحلوة، عشان بقيت أمير المؤمنين يعني. ألا هل جلست في بيت أمي فكانت الحلوة تأتيني. شوف الأدب حتى مع نفسه. فيأبى أن يطعم وزع الصحابة إذلال لنفسه. طب نفسه لها حظ معاه؟ ثم تحصل المجاعة في الأمة، مجاعة في عام الرمادة، عام كامل أجذبت السماء أن تمطر حتى أكل الناس لحم القطط من الجوع، مش لاقيين حاجة. عمر حرم على نفسه لحم السم، وكان لا يأكل إلا الخل أو الزيت، الطعام الرديء اللي الناس يأبوا أكله. عمر يأكل يا الخل يا الزيت، ويقول نعم الإدام الخل. أي واحد فينا يتحمل يغمس بالخل ويغمس في الزيت مباشرة؟ خليه غموس بدل الطبيخ. ها؟ فوضع يوما عبد الله بن عمر بين يديه خلا مع الزيت، بكى عمر وقال يا عبد الله ويحك، عمر يأكل طعامين في إدام واحد؟ يأكل طعامين مرة واحدة؟ انزع عني أحدهم، شيل واحد وزع عني صغير. حتى كان عمر يصعد المنبر فتقرقر بطنه، بطنه دي عمال تضرب في بعضها دول معدة، لتشكو إلى الله قسوة عمر. فسمع الناس صوتها، سيدنا عمر كان ضخم، صوت بطنه لما تقرقر سمع الجامع، فضربها وقال قرقري او لا تقرقري لن تذوق السمن او اللحم حتى اكله كل فرد في الرعي. فتعالوا دلوقتي لو حصلت مجاعه وجد معونه، ودي يقول لك عم الشيخ طب وانا حوزع معونه ازاي؟ ما انا عايز برضه حد تمشينا، لازم في حته زياده للمدير وللامير وللسفير، لازم نهيئ له من المعونه دي يعني عرش وفرش عشان يعرف يدير في المكيف يدير، لكن لما تنسع الحراره في دماغه ها هيضرب ربع البطاريه. فسبحان الله، والبطاريات ضربه، المكيفات ضربه مره ضربه، اللي ضربت خلاص انتهت. انظر الموقف كيف أن عمر يفعل هذا مع نفسه، مع زوجته، مع أولاده، مع الناس من حوله، مع أقرب الناس إليه، مع ألصق الناس به، لا يحابي في الحق أحد. فأين عمر؟ ها؟ كل فرد في الرعية يعرف حقه، ما له وما عليه، الصغير والكبير والمسلم واليهود والنصراني. لما تأتي الغنائم في أول خلافة عمر قليلة، فيصدر أمر أن كل مولود يفطم يجعل له سهم في بيت المال، وسهم راتب يعني. فيمر عمر بالرعية ليلا، الناس ينام عمر ما ينامش، فيرى يسمع صوت طفل يبكي، فيسأل أبويه لما يبكي الغلام. قالوا أمه علمت أن أمير المؤمنين لا يجعل الجعل أو القسم إلا لمن فطم، ففطمته قبل أن يتم سن الرضاعة، فهو يبكي من الجوع. فصرخ عمر وقال: يا ويل عمر، كم ظلمت من أطفال المسلمين. فعاد مسرعا إلى بيت المال وجمع المسلمون وقال: أيها الناس، كل مولود يولد من ساعة ولادته له قسمه في بيت مال المسلمين. إذا أخوان يجوب في الرعية ليلا، الناس نيام، الناس نيام، فيرى في الصحراء خارج المدينة نارا مشتعلة. تخيل لو أي واحد مكان يقول لك: طب وأنا مالي أبودي نفس مدهلي، ممكن إرهابيين دول. هو يقدر يمشي على رجليه؟ حد يعرف يمشي على رجليه؟ نسأل الله العافية. فينطلق عمر إليه، فيفاجأ بأعرابي من أهل البادية، نصب خيمته وأشعل ناره. فقال الأعرابي: ألك حاجة؟ فالأعرابي نظر إليه هيئته ما تحيش بأن يعني واحد يخدم، يعني كان جلباب سيدنا عمر بياخد إخواننا من بيت مال المسلمين ثوب للشتاء وآخر الصيف، إن بلي الثوب يرقعه، حط له رقعة. فتخيل تب أمير المؤمنين بالي ومرقعه. فلما الرجل شاف التوب البالي ده هيئته ما تسرش، ثيابه ما تحيش ان هو عن واحد يقدر يخدم. قال: منك انت فلا، انا ليه حاجة بس مش انت اللي تخدمني، ما تصلحش الخدمة، انت ما تصلحش الخدمة. قال عمر: لعل الله أن يجعلني أهل حاجتك، لقضاء حاجتك. قال: قلت لك منك أنت فلا. ظني سأتيك بمن تعينها. فانطلق عمر وأمر امرأته أم كلثوم حفيدة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن تجمع عليها ثيابها لتخرج لتعين هذه الأخت المسلمة على الولادة، زوجة أمير المؤمنين خليفة المسلمين. فتقول: يا عمر، إنك صائم فاشرب هذا اللبن فما جرحت صيامك. تخيل الليل دخل وأرخى سدولة وعمر مشغول بالرعية ما أفطر من صومه. إيدوا لإخواننا. قال: يا أم كلثوم، صاحبتك أحق باللبن من عمر، هات اللبن معاك الولد تولد. وانطلق سيدنا عمر، شال على كتافه الزيت والدقيق والسمنة، ها، وذهب. كان أكلهم بسيط يا إخواننا، يعمل العصيدة يعمل الفتة، عدد بسيطة تدخل المعدة تهضم المعدة بسرعة، ما تستهلكش حاجة، تخش وقت وزك تعمل ما شاء الله زي الفل. لكن احنا ايه بنعمل لها طبخة بصل على طش على بلوخيه، اكل معقد عشان تهضمه عايزك تفصصه وتحلله وتطلع لكل واحد انزيم شغال 24 ساعة في 24 ساعة لغاية ما اهلكناها. ولذلك يقول لك عنده قرح، قرحة المعدة اكلت بعضها، ما عادش العصارات اللي فيها خلصت، اجهزنا عليها، نسأل الله العافية. كلهم بسيط وحالتهم زي الفل، لكن احنا بلى، نسأل الله عافية. فأخذ عمر يوقد على النار، عمل كانون بدأ يوقد على النار ويسوي العصيدة بالسمن والدقيق ويقلب فيها وينفخ في النار ويجمع الحطب ويولع والدخان يدخل في عينيه ودموعه تزرف، وبيدردش مع الراجل الأعرابي حتى خرجت أم كلثوم وراء الخيمة، داخل الخيمة تقول يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بمولود. الرجل سمع امير المؤمنين دي وارتعد الفرس، ايه بقى اللي عمال يهزق فيه من الصبح، يطلع المؤمنين ان الله ولا نرجو. فسيدنا عمر حس ان رجل قلب عمال يطلع، فقال يا هذا لعليك، فلسنا امراء ولكننا عباد اختصنا الله بقضاء حوائج العباد. عباد ربنا مشغلنا في خدمة العباد. ايه ده؟ ما هذا الفهم يا اخواننا العالي؟ ما هذا الفهم العالي؟ اليس هذا هو العلم؟ ايه ثمرة العلم اللي احنا تعلمناه الان؟ ها؟ لك فلان ده واخد 4 شهادات، اخذ دكتوراه، اصبح اسمه دال نقطة، دال دال نقطة اختصار يعني دكتور فلان. احنا عايشين في عصر اختصار. تذكرني قصة حصلت، واحد جاي من الريف اول ما نزل في محطة مصر، فقابله اخ صديقه في الجامعة فبيقول له ايه ده كاتبين سين ح ميم، قال لا ايه انت لسه متأخر، الدنيا كلها تقدمت يا ابن الناس اللي بتتكلم بالحروف بالاختصار، ولك ده النقطة عن دكتور فلان، سين ح ميم يعني سكر حاجات من مصر، شين مين ميم يعني شركة مصرية مساهمة، الحضارة دلوقتي ان احنا نتكلم بالحروف بالاختصار. فقال له الله والله حاجة زي الفل، دي عندنا في البلد في القرية كلهم بهايم ما فهموش حاجة ابدا في الاختصار، هعلمهم الاختصار. فقبل ما ينزل بره راح بقى جاب لاخواته، ها وكاتب في الجواب ايه؟ ها ح ح ح ح ح 5 حرف، وبعت الجواب يقرأ الجواب مش فاهم حاجة. وصل البلد يدور ان لا حد على المحطة ما فيش، راح البيت انتوا ما بتفهموش انتوا ما تعلمتوش انتوا ما اضطرتوش، ايه يا ابني قال لي ما بتفهموش الاختصار ده الموضة ده التطور ده التقدم دي الحضارة. قال له يعني ايه؟ قال لهم كاتب لكم ح ح ح ح يعني حمدان هيحضر حداكم حضروا الحمار. فاحنا عايشين في عالم الاختصار. حمدان هيحضر حداكم حضروا الحمار. سامحوني في الدعابة بس لا حول ولا قوة الا بالله لا يصل. فخلاصة القول اننا ضيعنا بشهاداتنا التي ما حصلنا فيها علم، ما جمعنا فيها علم يسمى علم، ما جمعنا فيها الحق الذي تقوم به حياة الخلق. اين احكام العدالة مع النفوس مع البيوت مع العباد؟ اين اخلاق الاسلام؟ اين سيرة سيد الانام؟ اين سيرة الصحابة؟ هل لها حظ فيما درست؟ نعم هي لها كل الحظ، ونحن الذين حرمنا منها كل حظ. ما حظنا من السيرة؟ ما حظنا من الحديث؟ ما حظنا من كتاب الله فهما وعملا وتطبيقا؟ ما حظنا الذي جمعناه أثناء دراستنا بالسنين تسأل خريج الجامعة ماذا جمع من الحق. الجامعة كلام ضخم، الجامعة اللي يسمعني يقول لك يعني جمع العلوم. أخونا سلف الأمة هم دول اللي كانوا جامعة، الواحد منهم جامعة، الواحد بأمة الآن لو جمعت كل من في الجامعة واحد من السلف يفوقهم بعلمي. أنا أضرب لكم مثال واحد بس، وبلاش أقول صحابي ولا تابعين، أنا أقول الصحابة حدث حيث. سيدنا علي بن أبي طالب نفسه يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. يعني لو أردت أن أنا أؤلف ما يحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. فعلم علي بن أبي طالب في الفاتحة يحمل 70 جمل كتب. بكم رسالة الدكتوراه دول؟ شوف الجمل يشيل كم كتاب، كل كتاب من دول برسالة الدكتوراه وغير مسبوق. مش رسالة الدكتوراه يجيب كتاب يحققه ولا خد الدكتوراه، لا ده من تأليف. 70 جمل كتب في الفتحة، ما العلم في الباقي بقى ايه؟ تعالوا معي والموسوعة. عالم زي ابن عقيل الحنبلي، عقيل الحنبلي يا اخوانا ده متأخر، يعني كان في القرن اواخر القرن الثالث او القرن الرابع، يعني سنة 350 هجري، بعيد عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين كم. الرجل ألف 200 مؤلف، 200 مؤلف منهم كتاب واحد سماه الفنون. كم مجلد الفنون يا اخوانا؟ الفنون جمع فيه كل علوم الدنيا، تكلم في كل علم، في الطب والكيمياء والاحياء والهندسه والرياضه والحساب كل. كتاب الفنون في كم صفحه؟ كم مجلد؟ 800 مجلد. المجلد الواحد 2000 صفحه من القطاع العريض الكبير بتاع زمان. اضرب 2000 صفحه في 800 مجلد، ده كل ده ايه؟ مؤلف واحد من 200، من 200 مؤلف. بالله عليكم واحد زي ابن عقيل الحنبلي ده لو جمعنا علم كل علمائنا في اي جامعة من جامعات مصر يساوي علم ابن عقيل؟ يساوي ما جمعه هو في كتاب الفنون؟ واقول علم غير مسبوق. يقولنا دول الناس ما كانش بضاعته. ابن عقيل نفسه يقول كنت اوثر سف الخبز المطحون عن مضغه لما بينهما من وقت انتفع به في تحصيل العلم. ايه ده؟ هم دول مش بني ادمين يا اخوانا؟ يقول لك اصل احنا بني ادمين. بالنسبه لدول بني ادمين احنا عيال، بل استغفر الله لا نظلم عيال السلف، احنا ما ادركنا العيال. تسال احنا من الناس المصلين المنتظمين على الاقل بنقرا القران الكريم، ونحن قله بالنسبه للكثره التي لا تحضر المساجد، مش كده ليه؟ طيب تعالوا نسال سؤال واحد بس، ابسط ما تعلم اطفال المسلمين الاول ايه في القران؟ احكام التجويد. ولذلك نظم لهم بعض السلف نظوم في التجويد سموها ايه؟ تحفه الاطفال. اسال سؤال واحد بس، كم واحد منا حفظ تحفه الاطفال؟ كم واحد منا يحفظ تحفه الاطفال؟ طب اينا ادرك الاطفال يا اخوانا؟ شوفوا اول الخيط المصارحه، ما لم نصارح انفسنا ونعرف ده اننا لن نتغير. لابد ان نعلم اننا صفر في علوم الدين، احنا جهله الدين تماما. عز منا من تعلم في الدين شيئا، أصبح النادر فينا لتعلم، وإلا لو لم يعز فينا طالب علم الدين لما كان لمثلي أن يجلس الآن بينكم. أنا أدرى بنفسي ولا أحسب هذا مكاني، بل مكاني أن أكون تحت أقدام علمائنا لأتعلم العلم منه، ولولا غيابهم عن الساحة ما جلسنا في أماكنهم. أنا ما أدركنا أفضل في مسيس الحاجة لكي نتعلم العلم، علم الدين خاصة، مفهوم هذا؟ فهي أولى عقبات الطريق، فكيف يقيم الدين من جهله؟ هل يتصور هذا أن الجهل بأحكام الله يقيم أحكام الله؟ الجاهل بحدود الله يقف عند حدود الله؟ استحالة أخوان، أمر مستحيل. فلا يقيم دين الله إلا من علمه وعظمه وقدره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واضح معايا؟ فما لم نعظم أحكام الله، وما لم نعظم شرع الله، وما لم نطبق دينه، وما لم نتعلم دين الله، فكيف نقيمه؟ هذه البداية. إن عرفنا أن داءنا الجهل بالدين، فلنعلم أن دواءنا بتعلم الدين. فلا يسلك طريق المتقين من جهل الدين. هذا ألف باء في هذه العقبة، عقبة العلم والمعرفة، لا يتخطاها جاهل بدينه. يبقى مع أول عقبات الطريق سنقف، واللي وقف في أول عقبة هيجيب اللي بعدها؟ ها؟ عشان كده احنا طولنا في عقبة العلم والمعرفة دي بقالنا سنة دلوقتي، مش عايزة تخلص لشدة حاجة الناس إليه. فهلا أيقننا بهذا وحرصنا من الآن أن يجعل كل منا لنفسه ما يعوض به ما فاته؟ تعال نتفق، ما الذي يمنع أن نجعل كل يوم مسلسل لنا مع الدين، مع رب العالمين؟ مش بنشوف مسلسلات؟ اجعل وقت مسلسل لله، ساعة كثيرة على الله، ها؟ كثيرة على ربكم، بلاش على ربكم، على سلامتكم، على صيانة دنياكم وأخراكم، على وقاية رقابكم وأجسادكم من نار جهنم. نستكثر على ذلك ساعة كل يوم في 24 ساعة. إخواننا اللي حريص على دينه ما بيضيعش وقته. يعني أذكر شيخنا الله يرحمه الشيخ المطيعي، كنت أدعبه يوما فأقول فضل الشيخ كم ساعة في اليوم تقرأ؟ قال يعني إن خيبت أقرأ 18 ساعة. إن خيب أقول أنا يعني قصرت النهاردة يقرأ 18 ساعة. طب وإحنا بنقرأ كام؟ إحنا مستكفين ساعة. إخواننا مطلوب منا ساعة، على الأقل نجمع فيها العلوم الأساسية في الدين، علم القرآن التفسير، علم الحديث الفقه الحديث، علم الفقه، علم السير. واضح معي؟ مطلوب منا على الأقل كل يوم نقرأ جزء من القرآن، مش كده ولا ايه؟ ها؟ جزء، لأن هناك نهي أن نختم المصحف في أكثر من شهر. الصحابة كان لهم ترتيب عجيب، كانوا يختموا كل 3 ليالي مرة. يقول ابن عباس: ولولا أن رسول الله نهانا أن نختم دون 3 لفعلنا، لولا النهي كنا ختمنا في أقل من كده كمان. بل منهم من كان يسبع، يقسم المصحف لأسباع، كل يوم يأخذ 7 مصحف، فأول يوم يقرأ الوتر 3 سور: البقرة وآل عمران والنساء، اليوم التالي يأخذ الوتر الذي بعده 5 سور، في اليوم الثالث يأخذ 7 سور، في اليوم الرابع 9 سور، 11 سورة، ها؟ في اليوم كام؟ آخر يوم حيلاقي نفسه معه من قبل الآخر. في اليوم السادس، ترتيب عجيب، وصل الترتيب، قسموا المصحف ورتبوه ونظموه على حسب طاقاتي وقدراتي. مطلوب منا على الأقل قراءة جزء يوميا وحفظ آية مع معرفة تفسيرها، آية واحدة. كانت الآية طويلة، كانت من الآيات القصيرة، بياخد له 3 آيات. يرعى الله الكلام ده خد، ها؟ هتقدروا تنفذوه؟ ده بالنسبة للقرآن. نأتي للحديث حتى لا نحرم الأصل الثاني من أصول الدين. عايزين ناخذ كل يوم باب في أي كتاب من كتب الحديث، كتاب زي كتاب رياض الصالحين، ها؟ مشكاة المصابيح، شرح السنة البغوي، ها؟ نقرأ كل يوم فصل قراءة. باب الصدق لا في مثلا 10 أحاديث اقرأ، باب الصبر 20 حديث اقرأهم قراءة، 10 حديث لما تقرأهم يخدم لك كم وقت؟ 5 دقائق بصفحة يا اخوان، صفحة تاخد اكثر من 5 دقائق. قراءة، بقول قراءة بس، وحاول تفهمها، ولو فيها بعض الأدب تقدر تنفذها نفذها، وخذ حديث واحد احفظه واقرأ شرحه من كتاب زي نزل للمتقين مثلا، شرح رياض الصالحين او شرح البغوي لكتابه شرح السنة. واضح ما؟ يبقى عرفنا القرآن والسنة. ناخذ في الفقه كتاب زي فقه السنة، يجب ألا يخلو منه بيت، ها؟ ناخذ كل يوم فصل او باب، هتلاقي صفحة لصفحة ونص. فقه السنة، الفقه الميسر، اللي ما عندوش ده ولا ده يبدأ بالمعلوم من الدين بالضرورة، كتاب زي كتاب الدكتور صلاح الصاوي، ما لا يسع المسلم جهله، او فروض الاعياد للملكي، او سبل السلام للصنعاني. واضح معاي؟ او عقيدة المسلم لابو بكر الجزائري، كل ذا يحقق الغرض، ها؟ لكن انا بدأت بفقه السنة الحقيقة، كاد يكون يعني من ابسطهم مع سعة جمعه. واضح معي؟ يبقى اخذنا كتاب وسنة وفقه، بقى معنا ايه؟ سيرة. هاتوا كتاب زي السيرة النبوية للشيخ الله يرحمه مدير جامعة الازهر السابق، الشيخ طيب النجار، كتاب مبسط، او كتاب اسمه الرحيق المختوم، عامل واحد هندي بس الحقيقة كتاب خطير، ها؟ كتاب الرحيق المختوم، كتاب اللهم صل على سيدنا محمد، الشيخ الخضري ابن هشام، السيرة الحلبية، بس ابن هشام شديد شوية والسيرة الحلبية، لكن انا بختار لك الحاجات المبسطة. نور اليقين بتاع الشيخ الخضري، وفيه كتاب قيم جدا 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 في السيرة بس هو مجلدين، اسمه السيرة النبوية لفضيلة الشيخ الله يرحمه محمد أبي شهبة. هذا الرجل أحد علماء الحديث والتفسير، ظل في خدمة القرآن والسنة أكثر من 50 عاما. الحقيقة هذا الرجل يعني نحن في مصر حرمناه. هذا الرجل كان موسوعة في الفقه والتفسير، واضطهاد مصر لعلمائها حرمت الأمة منه. اي والله، هذا الرجل عاش في الحجاز، يعني انا رأيت هذا بنفسي، كان له شرح في صحيح البخاري كل يوم في الإذاعة 5 دقائق، الناس جميعا ملايين الخلق يعطلون مصالحهم لسماع هذه الدقائق الخمسة. علم، علم أمة، الرجل كان أمة واحدة، عالم في الفقه، عالم في التفسير، عالم في الحديث، عالم في اللغة، بحر، بحر كان عليه رحمة الله. لكن أسف شديد حرمت الأمة منه. يلا نحن لا نستأهل هؤلاء ونستحقهم، لو كنا نستحق وجود أمثالهم بيننا لجمعهم الله لنا، لكن عزاؤنا أن فيه صحوة الآن طيبة وفيه ترتيب من الله عجيب، أن ساق الله لنا بعض العلماء زي الشيخ السابق الشيخ الراوي وغيره من كانوا برا نزلوا الآن قهرا بالاختيار، فلعل هذا ما اختاره لنا ولهم الواحد القهار ليكونوا بيننا يعلموننا مما خفي علينا من أمر ديننا. إخوة الإيمان، أنا وضعت هذا المنهج على عجالة وأرجو الله أن نبدأ به لنتخطى أولى عقبات التقوى ألا وهي عقبة العلم والمعرفة. واضح معايا؟ كل واحد يجمع زوجته وأولاده في البيت ونجعل هذا المنهج لنا جميعا نلتزم به كل يوم، لا تنام قبل أن تفرغ منه. وأنا أوصي الأخوات إن كان زوجات الإخوة قاعدين معنا هنا، أوصيهم بوصية، لأن الحقيقة كان موقف لأخت فاضلة لا أنساه لها. كنا في بيت أخ مسلم لنا فاتفقنا على منهج كهذا، فكان حوالي 7 إخوة أشقاء ومعهم 4 أخوات، فيهم أختين توأم، كان فيهم نشاط عجيب لديني، بيت صالح، فكنهن مكلفات بإعداد العشاء، فتسأل الحضور من أتم اليوم حزبه ومن لم يتم، من لم يتم لا يحسب حسابه في العشاء، لا عشاء لنا عنده حتى يقرأ ورد، ها؟ فإحنا هنعمل عملية تحريض، فنقول للأخت يعني تلزمي زوجك بهذا المنهج، فإن أبى فلا عشاء عنده أو عندك، هنوفر عليك الشغل بقى، عملية تبقى تمام، ها؟ ممنوع تعشيه الليلة اللي ما قرأش فوري. وكذلك نوصي الأخ الكريم كان يعدها بشيء من فسحة أو هدية فلا يتحقق شيء من ذلك إلا إذا التزمت بوردها، ليكن بيننا تعاون كما أمرنا به الخالق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون على البر، مش الولية تعاقبك ها إن لم يأتها بما تعصي به، توصيها على الأيلينر والأيشاد والمسخرة والمسخرة، أنت جبت ما جبتش، طب ما نشبيت لك في البيت إلا لك، هذه مصيبة إخواننا. لا، إنما التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الآية تهديد شديد لمن أبى التعاون على البر والتقوى ولمن سعى للتعاون على الإثم والعدوان. واضح معي؟ فلنتق الله ونخشى بأسا وعقابه، فربنا شديد العقاب، فكيف يأمن جانبه من ضيع دينه بجهله. ورب العباد يقول في آية تشيب الرؤوس كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول عن حالنا يوم القيامة، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، أي لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. فاعلم أن لا عذر لك، وأن الله منحك البصر والبصيرة لتعجل لنفسك بالخير قبل فوات الأوان. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ولا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة رفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا وذليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، وانفعنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، وشفعه فينا يوم الزحام. اللهم نضر وجوهنا يوم لقائك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا وأولادنا أولاد المسلمين وسائر عبادك الموحدين، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ أعراضنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أيدنا بنصرك المبين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا لنصرة من نصر دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لرفع البلاء عن إخواننا من دنست أرضهم بأقدام عدوهم. اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير، اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير. اللهم اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير. اللهم اجعلنا أهلا لعود خلافة الإسلام إلينا. اللهم أبرم أمة حبيبك أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. ربنا تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا بعد الأسئلة ولا في السؤالين أول، ما حكم الإسلام في امرأة ترفض لبس النقاب مع علمها بوجوبه شرعا بعد سماعها الشرائط الخاصة به وقراءتها للكتب التي تدل على وجوبه، مع العلم أن زوجها يلح عليها بشدة لدرجة تهديدها بالطلاق، ورغم ذلك تعاند، مع العلم أنها تصلي جميع الفرائض؟ يرجى الرد العادل العاجل. أقول للأخ الكريم: اتق الله فيها. رب العباد يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في إيه؟ إخواننا الصبر دي أعلى مراتب الصبر. الصبر له خمس مراتب: صبر وصابر وتصابر وتصبر واصطبر. فأعلى مراتب الصبر الاصطبار، أمرنا الله به مع الأهل في إيه؟ في أوجب الواجبات وأفرض الفرائض. فإن أمرنا بالاصطبار عليهن في أوجب الواجبات، فكيف بما هو دونها؟ طب الحجاب أوجب، نقاب أوجب، ولا الصلاة؟ فلما أمرنا نحن نصطبر على الصلاة، لا نصطبر على النقاب؟ عايزين نطلق؟ الأخ يقول لك وصلنا للطلاق. يا أخوانا لابد أن نعلم أن الطلاق سلاح، وسلاح ماضي كمشرط الجراح، لا يستعمل إلا في حالة القصاص. واحد عايز يجهز على البيت فبيستعمل الطلاق. فتخيل لما ربنا يديك سطور او سيف ويقول لك مراتك لو مستها ثلاث مسات مش هتحرم عليه وهتخرب البيت. فمجرد ما يغضب ضارب، هذا اختبار شديد، هذا اختبار شديد. لابد ان نعلم ان الطلاق قطع للعنق. اخطأت، عاندت، اللي تعاند دي ربنا ما ادناش وسائل مشروعة نعاقبها بها؟ ما فيش في ايدك الا الطلاق. فاين قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. تعظ وتخلي غيرك يعظ، لان ممكن مزمار الحيلة يطلق، هي مش وسخة فيك ولا في كلام. ولو كنت حتى رسول الله هتقول الحجة والأدلة والشرائط والكتب، مش واسقة تقول لي ده. الكتب دي أعدل من رسول الله؟ اختلفت معها السيدة عائشة في مسألة وشد مع بعض، النبي يحدثها ترد حديثه. امرأتك دي يعني أعقل من السيدة عائشة؟ ولا السيدة عائشة بمليون زي امرأتك؟ ها؟ ومع ذلك وقفت للنبي في هذه المسألة وعم تقصد رسول الله، ده أنا رسول الله لازم تسمع الكلام، وما سمعتش كلام عن الكفار وتخرج من ملة. والحجة والأدلة، في حد يعرض حجة وأدلة أقوى من رسول الله؟ هو كلامه كل حجة أخي كريم. ومع هذا قال يا عائشة أترضين حكما بيني وبينك؟ شعر أن قلبها أغلق نحو، طب يعمل إيه؟ يدور على الحكم. يمكن شيخ البعيد سنوبات اسمه الحي لا يصر. قالت أرض. قال ترضين أبا بكر حكما؟ قالت أرض. فأرسل النبي إلى أبا بكر يحكم بينهم. أبو بكر يحكم بين رسول الله ومرته. بعدين إيه ده الفرق بينهم شاسع، ده رسول الله وده مراته. رسول الله تزوجها وهو في 55 من عمري، وهي في 9 من عمري يا أخوانا. يعني الفرق بينهم كان 40 سنة. طب أين عقلها من عقله؟ عاند الأسرة، عملها إياه طلقها. فجاء الصديق ليحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقصينا فقص كلمة ولا نكلم؟ قالت يا رسول الله، عارف ان رسول الله قلت النبي بوصف، يا رسول الله قل الحق ولا تحد. سيدنا بكر سمع الكلمة كأنها صاعقة نزلت على أذنه، فقام يضربها وهو يقول ويحك إن لم يقل رسول الله الحق فمن يقل. السيدة عائشة لما يأتي الضربة جد احتمت منه برسول الله. فقال النبي يا أبا بكر ما لهذا جئنا بك؟ احنا جبناك عشان ضربك، هذا أمر سهل، احنا ما زلنا في مرحلة الوعظ. فبين داود وعظ ما ينفعش ينفع وعظ غير مما له كلمة مسموعة عندها خلها عمها أبوها. واضح معايا؟ مش مجرد معاندة يبقى في ايدينا سيف، تذبح اخلص يا اخي. لابد ان نعلم أدب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا نقول حق الزوجة على زوجها أن يحجب عنها أذاه، بل حقها فوق ذلك أن يصبر على أذاها. يحجب أذاه ويصبر على أذاه. وأنت عايز ملاك تتدور لقيت ملاك في النسوان تجوزه؟ ها في ملائكة يمشون على الأرض مقبلين، تتاكل من كلام الجرائد يقول لك دول ملائكة الرحمة. الكلام ده اخواننا للبكش بس. اذا جد الجد فالمرأة امرأة، عقلها محدود بعواطفها لا حيلة لها اكثر من ذلك، وده ضغط المرأة. ولذا نهانا النبي ان نطلقها لمجرد ذور عيب فيها، فليست امرأة من المعايب خالية. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك الزوج زوجته، اي لا يطلقها، إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. كرهت منها العناد لكن انت بتصلي فرائض خمس ها وتقول مداوم عليها زي الفل وتحافظ عليه ده دي حطها جوانين وتتقي الله فيها. المؤمنة المصلية دي تحتاج المحافظة. شعرت بنقطة ضعف فيها وعاندت في مسألة لأنك أغضبتها تصبر عليها حتى تردها عن غيها فيها. مفهوم؟ مش قول لي بالسيف أطلق نوصل للطلاق. فأقول لأخ الكريم اتق الله في امرأتك. أما قضية النقاب فهي قضية خلافية بين أهلين. والخلاف واسع الصحابة. هل نحن أعدل منهم؟ قال ابن مسعود ذو وجوب النقاب، وقال ابن عباس بندب النقاب سنة. إلا بستف المرأة أجرت وإن تركته لم تأذن. الصحابة اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ طب الخلاف ده من أيام الصحابة للنهار. أنت بعقلك هتنهي الخلاف برأي. هب أنك اقتنعت بوجوب النقاب وهي اقتنعت بندبه. أما تعلم شرعا أن كل مسلم ومسلمة مطالب أن يأخذ باجتهاده ولا يأخذ باجتهاد غيره؟ أنا اجتهادي وصلني لمرحلة قناعة أنه سنة. لا يستطيع مخلوق أن يفرض علي ذلك ولا ينكر علي ذلك. اقتنعت منه فرض. ما فيش مخلوق يفرض علي أنه سنة ولا يجبرني على ذلك. واضح معي؟ أجمع الفقهاء على هذا أن المجتهد لا يطالب بترك اجتهاده لاجتهاد غيره بل يلزمه اجتهاده. احنا اربعة دخلنا على الصحراء واختلفنا في القبلة. طب القبلة الناحية دي ولا الناحية دي؟ انا اجتهدت على قد ما اقدر اقعد ابص على الشمس وتابع واعمل في صحراء وصلت ان القبلة كده والتاني وصل انها كده. كل منا يلزمه اجتهاده ولو صلى باجتهاده صحت صلاته ولو كان اجتهاده خطأ. فهو مأمور بما في طاقته وسعه لا يكلف الله نفسا إلا اجتهاد وصله إن القبلة هي. هو مأجور على قدر اجتهاده. فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ واضح معي؟ فلا يدع اجتهاده لاجتهاد غيره. ما يقولش يمكن كان أحسن مني وناسب اجتهاد وقت الاجتهاد. لا ما دمت اجتهاد يلزمك اجتهاد. واضح يا اخوانا؟ بس فلعلها اجتهادت وقنعت انه سنة. انت ليه تعني قصدها؟ اصل انا جبت لها الشرائط اللي بتقول وجوب والكتب اللي بتقول وجوب ويمكن اخت تانية اديتها الشرائط اللي قالت بجنات واقتنعت بالناس. ها؟ وبالعافية يا اخوانا بالعافية. الدين خلاف وسع الصحابة. أفلا يسعنا في بيوتنا؟ عايز وصلها لمرحلة تلبس بالصبر وبالجلد وبالمحايلة لغاية ما تقنعها لغاية ما تحملها باللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على اللين شيئا إلا زانه وما عنى العنف شيئا إلا شانه. مفهوم؟ فالأخ الكريم أنصحه باللين مش بالطلاق. ها؟ يصطبر على امرأته حتى يخرجها عن عنادها لتدين لربها بما قر في صدرها. مفهوم؟ والله أعلم. يقول السائل خيرت لإجراء عملية البلالة لزوجتي عملية قيصرية بين فريق طبي مسلم وبين فريق آخر طبيبة مسلمة ومعها طبيبان أحدهما مسلم والآخر نصراني فأيهما أختار؟ تختار اكثرهما دينا ما دام فيها رجاله في الحالتين تختار اكثرهما دينا. قال صلى الله عليه وسلم اسالوا عن كل صنعه صالحي اهلها. اسالوا عن كل صنعه صالحي اهلها. لكن لو فريق من الطبيبات المسلمات فريق من رجال المسلمين اقول لك الطبيبات يقدموا على الرجال لكن طبيبه واثنين معها اطباء ما يخشى مع الاثنين يخشى مع الخلاسة. لأن الطبيب المسلم الواعي لدينه لا يكشف من عورة المرأة إلا ما دعت له الحاجة. يقول السائل أو السائلة كنت أتتبع عورات الجيران ولكن الحمد لله تبت عن ذلك. ها؟
هل التوبة تكفي لتكفير الذنب أم لابد من المواجهة؟
نقول للسائل أو السائلة: إن كان تتبعك لنشرها ووقع النشر فهنا أجربت أو أجبت في حقه، فيلزمك التكفير إما باستسماحه من غير إعلام، خاصة إذا خشينا أن يكون الإعلام سببا في زيادة الفرقة، فنستسمحهم على أن أخطأنا في حقهم فسمحونا، وإما بكثرة الاستغفار لهم والدعاء لهم لغاية ما نشعر أننا وفيناهم من الدعاء والاستغفار ما يكافئ خطأنا في حقهم.
السائل: متزوج وزوجة تقيم عند أهلها منذ شهر، الظروف الصحية، هل يجوز أن يقيم أخي معي في شقة الزوجية وذلك أثناء غياب زوجتي في خلال هذه الفترة عن البيت، حيث أنه طالب ومغترب، ثم بعد عودة زوجتي يسكن مع زملائي في المدينة الجامعية، مدام قاعد الوحدة أنت وأخيك لا حرج، لكن تطيبا لخاطرها استسمحها في هذا، خاصة إذا كان هينام في حجرة نومها يعني. ما الفرق بين البر والإحسان والقسط؟ لا، ده الأخ الكريم ده عايز المحاضرة الجايه، احنا اتكلمنا على العدل وعلى ايه القسط. ان شاء الله ربنا يعيننا ونجعل المحاضرة القادمة على البر والإحسان. حظكم كده، انا كانت عندي نية مبيتة الليلة ان نتكلم عن الإحسان، لكن سرحنا مع عدل عمر اخذ الدرس كله. يلا ارزاق. موظف وله بنتان وزوجة وهو مفتور القدم، هل يجوز له طلب معونة من أي جهة تعطي؟ نحن مدام محتاج مفتور القدم، إن لم يكن له قدرة على الكسب فله في حال الضرورة أن يطلب، لكن يطلب على قدر الحاجة، يعني إن جاءه قوت يومي يتوقف عن الطلب. الشرعية المضطر للسؤال له أن يسأل حتى يوفى له قوت يومه، وفي له قوت يوم ما يسألش، ربنا يرزقه في غده بما فيه. ما رأي الشرع في مشروع مبارك للإسكان، إسكان الشباب، وهو كمال يدفع الشاب دفع مقدمة قدرها 3500 جنيه ثم يقسط الباقي وقدره 15000 جنيه على أقساط شهرية بفائدة 6%، علما بأن سيادتهم يعلم أزمة الإسكان الآن، ولا بد أن يستدين الشاب مبلغ لا يقل عن 15000 جنيه للحصول على شقة في مساكن الأهالي. إخواننا، الفارق بين الحلال والحرام شعرة. جماعة البعد دفعهم. يعني ليت الشباب يجتمع ويطالبهم بتغيير العقد من ناحية واحدة بس، بدل ما يكتبوا قرض بفائدة 6% يكتب في العقد ان المقدم 3500 والباقي كام؟ 15000، وعلى 6% توصل كام؟ 16.5. يبقى يكتب العقد ان يدفع في الاول.